الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا سائل يقول: ذكر ابن التين في شرحه البخاري في مسألة إثبات اليدين لله جل وعلا أن يدي الله لا توصف بأنها جارحتان، وذكر خلافا، فهل إثبات اليدين يقتضي كونها جارحتان؟ أرجو توضيح ذلك. الجواب أن معتقد أهل السنة والجماعة مبني على متابعة الكتاب والسنة، وعلى أن لا يتجاوز القرآن والحديث، نمر ما جاء على ظاهره لا نتجاوز القرآن والحديث. فإثبات صفتي اليد، صفتي اليدين لله جل وعلا، أو صفة اليدين لله جل وعلا، هذا لأنها جاءت في القرآن وفي السنة، كما قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكما قال جل وعلا في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما قال: ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ونحو ذلك من الآيات. وفي السنة أيضا أحاديث كثيرة في هذا الباب. فإذا تقرر ذلك، ف إثبات صفة اليدين لله جل وعلا لا يتجاوز فيه ما جاء في الكتاب والسنة، فلا نقول اليدان جارحتان، ولا نقول اليدان كأيدينا، ونحو ذلك مما فيه مجاوزة. اليد معروفة، كل يعقل معنى اليد، لكن لا تشبه يد الرحمن جل وعلا بيد عباده، بل على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الصفات إثبات وجود، وإمرار على ظاهرها بما اشتملت عليه الصفة من المعنى، لا إثبات كيفية. فلا ندخل في الصفات متوهمين بأوهامنا ولا مجتهدين بآرائنا، لأن الباب باب غيبي لا يخاض فيه بالآراء والأوهام. وهكذا كل صفات الرب جل وعلا، مثل صفة الوجه، صفة العينين، وصفة السمع والبصر، وصفة الإتيان والمجيء والاستواء والرحمة والرضا والغضب، وسائر صفات الرب جل وعلا، كلها تثبت لأنها جاءت في النصوص، جاءت في الحق المطلق في الكتاب والسنة. وما لم يأتي في الكتاب والسنة فلا نثبته ولا نطلقه على صفات الله جل وعلا، إذ ذلك زيادة على ما علمنا. والله جل وعلا قال ناهيا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن زاد على ما جاء في النصوص في الصفات فقد قفى ما ليس له به علم. هذا سؤال فقهي: ما هو ضابط الجمع في المطر؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه جمع في المطر، وإنما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع 8 و7، يعني جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر، في رواية أخرى: من غير خوف ولا مطر. وإذا تبين ذلك فإن هذا النفي فهم منه العلماء أن السفر والمطر والخوف تبيح الجمع، لأنه قال جمع من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، فيدل على أن المطر مشروع الجمع له، والسفر مشروع الجمع له كما هو معلوم، والخوف مشروع الجمع له. وهذا بالمفهوم، وهذا المفهوم يحتمل أن يرجع إلى جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل سبب من الأسباب المذكورة، ويحتمل أن يرجع التعليل المعدد إلى واحد دون الآخر، لأن المفهوم إذا تعدد فلا يتعين رجوعه على الجميع، إذ يحتمل أن المجموع يرجع على المجموع، يعني أن الخوف والمطر ترجع على جمع الظهر والعصر معا، والمغرب والعشاء معا، أن السفر والمطر يرجع إلى هذا وهذا معا. فلا يتعين في هذا المفهوم أن يكون في الحديث دلالة ظاهرة على أن الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين الخوف وبين المغرب والعشاء للمطر. فنظر في عمل السلف فوجدنا أن الصحابة جمعوا بين المغرب والعشاء فقط، وعمل السلف يحدد المحتملات كما هو معلوم، لأن العلة أو المفهوم جاء مركبا راجعا إلى شيء مجموع، ولا يتعين رجوع الأفراد إلى المجموع. لهذا جاء عن ابن عمر أنه كان يجمع ومع أمراء المدينة بين المغرب والعشاء، جمعوا في ليلة مطيرة. وإذا تبين ذلك فضابط الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة أن يكون المطر يشق معه وصول بعض الجماعة إلى المسجد، بعض الناس إلى المسجد، يعني إذا كان يبل ثياب بعض الناس الضعاف من المصلين فإنه يجمع له. أما مجرد نزول المطر فلا يباح الجمع لمجرد نزول المطر، بل لا بد من وجود المشقة، والمشقة يعتبرها الإمام، ولا يشترط وجود المشقة في الجميع، بل إذا وجدت المشقة في حق البعض جاز الجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للإمام واقتدي بأضعفهم، فالإمام يراعي حال المأمومين في طول القراءة وفي الصلاة وفي الجمع إلى غير ذلك. وينتبه هنا إلى مسألة من السنة تخفى على كثيرين من الناس، وهو أنه إذا نزل المطر الشديد في وقت من الأوقات، يعني ودخل الوقت ونزل مطر شديد وقت الظهر، نزل مطر شديد وقت العصر، فإنه يباح أو يجوز أن يصلى في البيت، لأن المطر من الأعذار المبيحة، المطر الذي يشق معه الخروج المسجد من الأعذار المبيحة من الوصول، من الأعذار المبيحة للصلاة في الجماعة. فإذا وجد المطر فيترك من شق عليه ذلك الصلاة في الجماعة، وهو أولى من أن يجمع في وقت الأولى لتوهم نزول المطر في الثانية من دون عذر واضح. وأيضا من الأمور التي في السنة وقل وجودها أنه يسن للمؤذن إذا وجد مطر شديد في وقت الأخيرة، يعني في الظهر أو في وقت العصر أو في الجمعة أو في وقت العشاء، أنه ينادي في الناس بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، بل يقول الصلاة في البيوت، أو يقول صلوا في بيوتكم، أو الصلاة في الرحال. وهذا من سمعه فيصلي في بيته عند وجود المطر الشديد، وليس مجرد وجود المطر أو المطر الذي لا يشق معه. إذا وجد المطر الشديد ووجد وحل أو الطريق مملوء بالأمطار ويفسد على الناس أحذيتهم، يفسد على الناس نعالهم، يفسد على الناس ملابسهم، أو يكون معه مشقة في الوصول بالأرجل ولو للبعض، فإن هذا يباح معه أن يقال، بل يسن معه أن يقال الصلاة في البيوت، صلوا في بيوتكم. ولكن هذه ينبغي أن ينتبه الإمام لها، يعني المؤذن لها، فلا تقال إلا بأمر الإمام في أوقات يكون المطر فيها شديد. أما الجمع بين الظهر والعصر فالصحيح عندي بما يدل عليه الحديث وتطبيق قواعد أصول الفقه أنه لا يجمع بين الظهر والعصر، لأنه لم يأتي دليل بالجمع، والدليل الذي ذكر هو حجة الجميع. من قال يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ومن قال يقتصر في الجمع بين المغرب والعشاء، الدليل في ذلك واحد. قال في سؤاله: إذا ثبت لله تعالى صفة بلفظ معين فهل يجوز أن يطلق على الله جل وعلا مرادف هذه الصفة، مثل قول بعض العامة الله يشوف يريدون يرى، هذا إذا كان من باب الخبر فلا بأس، لكن من باب إثبات الصفة فلا يجوز، لأن الصفات توقيفية. ما هو التسلسل الواجب الممتنع والممكن؟ هذا ذكرناه فيما مضى في أول شرح العقيدة الطحاوية، ويمكن أن ترجع إلى شرح الطحاوية ففيها تفصيل بعد. ذكرتم مسألة مهمة في تقعيد العلوم، ولكن هل لكم أن تنبه الطلاب إلى أن معرفة هذه لا تعني تطاولهم على القواعد وعدم الاعتداد بها لأدنى سبب؟ نعم، هذه أن ذكرناها ليس تعليما لها، ولكنه تنبيه. لما سأل السائل عن مسألة، الأخ نسيت الشيء، ايش اللي كنت ذكرته؟
لفظ الجلالة.
اي لفظ الجلالة، هل الأسماء هي قديمة إلى آخره. ما رأي الدين في رجل رأى منكرا على رجل ولم يستطع تغييره، فقال الرجل الذي لم يستطع التغيير أعوذ بالله منك، أو قال أعوذ بالله من وجهك، فهل هذا السب يجوز؟ الجواب أولا في الأسئلة لا يسوغ أن يقال ما رأي الدين، لأن المسألة ليست رأيا، هذا واحد. والمسألة الثانية لا ينسب الرأي للدين، وإنما يقال ما تقول الشريعة مثلا، ما الحكم الشرعي في كذا، ما يقول أهل العلم، ما الجواب عن كذا. ومن رأى منكرا فالله جل وعلا وسع على العباد، فمن رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأما سب من وجد عليه منكر فهذا اعتداء، وإنما ينكر عليه. سب هذه مسألة خارجة، ينكر عليه المنكر، ما استطعت تقل، أما سبه أو الاستعاذة منه فهذا لا يسوء، وإنما يستعاذ بالله من شره، يعني شر تعدي المنكر إلى من لم يستطع الإنكار. نعوذ بالله من شرك، نعوذ بالله من شر ما أنت عليه، نعوذ بالله من سوء عملك ونحو ذلك، هذا حسن، لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، نسأل الله السلامة والعافية. وتغيير المنكر بالقلب تغيير، إذا علم الله جل وعلا منك أنك كاره ومنكر فهذا إنكار بالقلب. هل الترضي على أهل الشجرة دعاء لهم بأن يرضى الله عنهم، أو تقرير رضا الله عز وجل؟ هذا سؤال جيد، وهو مبني على أن قول القائل رضي الله عنه رحمه الله هذا دعاء في أصله، فإذا كان قد امتن عليهم بذلك من الرب جل وعلا فالترضي معناه تحقيق ذلك، والدخول في تأكيده، لأن الله سبحانه من عليه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الحروف المقطعة هل هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، أو يوجد من يعلمه من العلماء؟ حروف المقطعة اختلف أهل العلم فيها إلى 12 قولا، وهذه الأقوال جماعها قولان، الأول أنه يعلم معناها، والثاني أنه لا يعلم معناها، ومن قال يعلم معناها اختلفوا فيها إلى أقوال. والصحيح أن معناها معروف، وأنه لا يقال لا يعلم معناها، لأنها ذكرت كما بينت لكم مرارا، ذكرت للتحدي. فهذه الأحرف المقطعة ليست أوائل كلمات، وليس مجموعها يدل على أسماء الله جل وعلا، وليست أسماء للسور كما هي أقوال مختلفة في المسألة، وإنما هذه الأحرف المقطعة هي الأحرف التي ينشئ بها العرب كلامه، والتي بها يفاخرون في إنشاء الأشعار وإنشاء الخطب. فإذا كان كذلك فهذا القرآن من هذه الأحرف، تكلم الله جل وعلا بالقرآن بلسان عربي مبين، فإذا كان كذلك فتكلموا بمثل هذا القرآن، أو بمثل 10 سور مثله، أو بمثل سورة، والجميع عجزوا عنه، لهذا هذه الأحرف المقطعة الصحيح أنه لا يقال لا يعلمها إلا الله، بل هذه الأحرف المقطعة جعلت في صدر السور للتحدي، تحدي الكفار أن ينشئوا مثل هذا القرآن الذي هو من هذه الأحرف. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
بارك الله فيك. كان وقوفنا في الدرس الماضي عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى المؤمن ما علمه في الكتاب والسنة وأن يقتصر عليه، وذلك لأن ما لم نعلم إياه من أمر التوحيد والإيمان والعقيدة فإن الخير فيما علمناه، والتعدي على ما علمناه فيه خوض فيما لم يأتي لنا به علم، وهذا منهي عنه كما قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فشيء لم يرد في أمور الغيبيات لم يرد في النص في الكتاب ولا في السنة فإنه يسكت عنه ولا يتكلم فيه، وإذا كان معارضا لما جاء في الكتاب والسنة فيرد، لأن الحق فيما قال ربنا جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني ما لم يأته به علم، رام شيئا أراد علما لم يأتنا فيه علم وهو الدليل والبرهان من الكتاب والسنة، ولم يقنع بالتسليم فهمه، كما ذكرنا لكم أن ثمة أشياء قد تشتبه وواجب على المسلم أن يسلم لما جاء في النص من الأمور الغيبية، إذا لم يقنع بالتسليم الفهم ورام شيئا محظورا عنه ودخل في أقوال وعقليات وآراء، فإن هذا الذي فعل يحجبه عن خالص التوحيد. قال: حجبه مرامه، وهو طلبه لشيء لم يرد فيه العلم، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. خالص التوحيد يعني كامل التوحيد، التوحيد الذي لا شيء يكدره، خالص، شيء الخالص الذي لا شيء يكدره، صافي وخالص وتام. فمن بحث في أشياء لم يأتي بها العلم الشرعي، لم يأتي بها الدليل، فإن توحيده ناقص، وهذا يدل على أن من خاض في المشككات واستمر معها متشككا ولم يسلم فإنه لا بد وأن يحجب عن خالص التوحيد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في تائيته القدرية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي. خاضوا في شيء لم يأتي لهم به خبر ولم يأتي لهم به دليل، فخاضوا في أفعال الله جل وعلا. قال: أصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأتي بها الدليل فإنه يحجب عن خالص التوحيد. ولهذا واجب في مسائل الإيمان ألا يتجاوز فيها ما جاء في الأدلة، واجب في مسائل القدر ألا يتجاوز فيها ما جاء في الكتاب والسنة. لهذا جاء في الحديث الصحيح: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني أمسكوا عن أن تخوضوا في هذه الأشياء بغير ما علمتم. فمن خاض في شيء لم يعلمه فإنه يحجب عن خالص التوحيد، لأنه قد يقوده ذلك إلى الشك وعدم الاستسلام. قال: وصاف المعرفة. المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع العلم، إذا قيل المعرفة فيراد به العلم، ولهذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات يعني توحيد العلم، العلم توحيد العلمي الخبري، والتوحيد الطلبي الإرادي. والمعرفة إذا كانت بذلك بهذا المعنى فلا بأس بذلك. ونبهتكم مرارا على أن كلمة المعرفة جاءت في معنى العلم في السنة، كما روى أصحاب الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم عرفوا ذلك، يعني علموا ذلك وأقروا به ونحو ذلك. هذا من المعنى الجائز الذي ورد. وأكثر ما جاء في القرآن، بل كل ما جاء في القرآن، أن المعرفة أضيفت لمن يذم وليس لمن يمدح، كما قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكما قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ونحو ذلك من الآيات، وهذا سبق بيانه. فإذا قوله وصاف المعرفة يعني وصاف العلم، فالعلم الصافي لا يؤتاه إلا من سلم، وهذا أمر عجيب، لأن العلم الشرعي وخاصة التوحيد يؤتاه العبد بشيئين، بشيئين سلوكيين من أعمال القلوب. الأمر الأول أن لا يعترض، فإذا اعترض حجب، والأمر الثاني أن يعمل، فإذا تعلم الإخلاص عمل به، تفتح له من أبواب الإيمان والعلم بالإيمان والإخلاص ما لا يفتح للآخرين، بل المرء نفسه يجد في حاله في تارات من حياته أو في تارات من طلبه للعلم مرة يفتح له لإخلاص كان عنده وصدق وعمل صالح كان عنده، ومرات يحجب عنه كثير من أنواع الإخلاص وأنواع العلوم القلبية والأعمال القلبية. فهذان أمران مهمان: الأول عدم الاعتراض، والثاني العمل بمفردات التوحيد ومفردات الإخلاص. فصفاء العلم يكون بهذين الشيئين، حتى الأمور العملية، الأمور العملية أمور الصلاة، الأحكام الفقهية من العبادات في المعاملات وغير ذلك، إذا علمت شيئا فسلمت للدليل وسلمت لكلام أهل العلم فيه فعملت بذلك، أورثك الله جل وعلا ثباتا في هذا العلم الذي علمته وفهما لما لم تعلم، كما قال بعض السلف: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. وقد قال جل وعلا في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم إذا فعل المرء ما يوعظ به، يعني في القرآن والسنة خير أن تعمل ما وعظت به، وأشد تثبيتا للإيمان وللعلم. فلهذا عدم الاعتراض في أمور العقائد والتوحيد على النصوص يعطى العبد به نور ويخلص توحيده وتصفى معرفته وعلمه ويصح إيمانه كما ذكر رحمه الله. وكذلك في الأمور العملية، إذا عمل بعد العلم وسلم ولم يعترض فإنه يصفى في من جهة العمل، ويكون إيمانه وعمله داعيا له إلى العلم وإلى الازدياد من العمل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهذا كثير في الذين عرضت لهم الشكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما دلعهم عليه الكتاب والسنة، فإنهم يبقون متشككين حائرين، ليسوا مؤمنين وليسوا كفار، تارة ينزع إلى هؤلاء بشكه وتارة يكون مع أهل الإيمان بتصديقه، وتارة يعرض له التكذيب وتارة يعرض له التصديق، وتارة يعرض له الإقرار وتارة يعرض له الإنكار. فليس في قلبه يقين بالحق، ليس في قلبه علم لا شك فيه، بل هو متردد، بل هو ذو ريب وذو شك. والله جل وعلا وصف المنافقين بأنهم لا يزالون في ريبهم، فقال سبحانه: فهم في ريبهم يترددون. ثم قال رحمه الله: بل قبل ذلك ننبه إلى أن قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والوسوسة ونحو ذلك، هذه لها حالان: إذا عرضت فلم يتكلم بها العبد وحكم العلم على قلبه فإن هذه الوسوسة دليل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل فقيل له: إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها، قال: أو قد وجدتم ذلك؟ ذلك صريح الإيمان، يعني أن الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن طرح في قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على أنه لم يستطع عليه، بل هو مؤمن، وهذا دليل صريح الإيمان الذي في القلب. لكن هذا في حق من تعرض له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم، فإن كل أحد لا يسلم من هذه العوارض التي تأتي والشكوك أو الوساوس التي يلقيها الشيطان، لكن صاحب العلم ينفيها ولا يستأنس لها. وأما الذي يستأنس لها ويسير معها ويبحث ومتشككا حائرا كما ذكرنا ولم يستسلم، فإن هذا هو الذي وصف هنا في قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى: هذه مسائل اللي سمعتموها وما سيأتي هذه تأصيلية في مسائل التلقي والموقف من العقل والاستسلام للنص ووحدة مصدر التلقي وأن العقيدة مأخوذة بالاستسلام ونحو ذلك، والمباحث العقدية يأتي بعد ذلك كثير، يأتي بعد ذلك بقية ما أورده المصنف. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. هذا سبق أن ذكرنا الرؤية، رؤية الرب جل وعلا والمباحث فيها والرد على أهل الزيغ فيها وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث في ذلك، سبق أن ذكرنا ذلك بتفصيله. قال هنا: لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، دار السلام التي هي الجنة، لهم دار السلام عند ربهم لأن فيها السلامة بجميع أنواعها، السلامة في البدن والسلامة في القلب والسلامة في الخواطر، حتى اللغو لا يسمعونه، وحتى كما قال لا تسمعوا فيها لاغية، حتى ما يؤذي السمع فلا يسمع، وصرير الأشجار وحركة الأوراق ألحان في الجنة، فكل ما فيها سلام وتحية أهلها سلام. قال: لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني أن الإيمان بالرؤية فرض، لأن الله جل وعلا ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهو عقيدة الإيمان بها فرض، فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمان. وهذا ليس للرؤية فحسب، ليس للرؤية وحدها، بل كل من تأول شيئا من الغيبيات فلا يصح إيمانه به، لأن الإيمان بالأمور الغيبية إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ، إيمان بما دل عليه ظاهر الصفة، إذ كانت قاعدة السلف أمروها كما جاءت لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: لا يصح الإيمان لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. اعتبرها بوهم من تخيل شيئا ما، أو تأولها يعني سلط على نصوص الرؤية التأويل. قال في التعليل: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم. يعني أن التأويل، تأويل الرؤية وتأويل الصفات، الحق هو ترك التأويل، وهذا يأتي بيانه في المسائل. فتأويل الصفات هو ما تؤول إليها حقائقها، والعقل والقلب لا يدرك الغيبيات، فلذلك عدم إدراكه للغيبيات يدل على أنها على ظاهرها. فقوله هنا لا يصح الإيمان إلى آخره، علله بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني إلى الرب جل وعلا من الصفات جميعا، تأويل ذلك الحق ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. وهذه الجملة من كلامه واضحة المعنى فيما ذكرت لك، لكن ينبني عليها لفهم مراده مسائل. المسألة الأولى في معنى التأويل: التأويل هو ما تؤول إليه الأشياء، آل الأمر إلى كذا يعني صار إلى كذا، والتأويل هو إيال الأشياء إلى نحو ما، هذا في اللغة. تأويل الرؤية ما تؤول إليه الرؤية، تأويل الطاعة ما تؤول إليه الطاعة، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن عاقبة، أحسن مآلا. فإذا كلمة تأويل هذه اسم مصدر، آل الشيء يؤول إيالا وتأويلا، فإياله نهايته تسمى تأويل، تسمى تأويله. المسألة الثانية: التأويل في استعمال أهل العلم أو فيما جاء في الكتاب والسنة وفيما جرى عليه كلام العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: التأويل بمعنى التفسير، الكل يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذكرت لك في المسألة الأولى. الأول: التأويل بمعنى التفسير، تأويل كذا يعني تفسيره، يعني تفسيره. هذا تأويل رؤياي يعني هذا تفسير رؤياي. وعلى هذا قول العلماء في تفسير القرآن قول أهل التأويل، مثل ما يستعمل الحافظ أو الإمام ابن جرير في تفسيره ويكثر منه، قل قال أهل التأويل يعني أهل التفسير، تفسير القرآن. الثاني: التأويل، تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي. تأويل الخبر ما تؤول إليه حقيقة الخبر، يعني أنه إذا ذكر شيء لك فأخبرت به فتأويله حينما تراه، كما قال جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله، يعني تأويل ما ذكر الله في سورة الأعراف من خبر اليوم القيامة والجنة والنار، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين، إلى آخر الآية. قوله هل ينظرون إلا تأويله يعني ما يقول إليه حقيقة الخبر وهو ما سيراه الناس. فتأويل كل خبر في الأمور الغيبية هو حقيقته التي هي عليه. فتأويل الجنة هو حقيقة الجنة، تأويل النار حقيقة النار. فهذه الأخبار التي أخبر الله جل وعلا بها من الغيبيات تأويلها هي حقائقها في الأمور الغيبية. ولهذا قال جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله، على من وقف عند لفظ الجلالة في أن أحدا لا يعلم التأويل إلا الله، يعني تأويل المتشابه، يعنى بهذا التأويل ما تؤول إليه حقائق هذه الأشياء، يعني ما هي عليه، وهذا لا يعلمها إلا الله. لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله، لا يعلم حقيقة الجنة إلا الله، لا يعلم حقيقة النار إلا الله، لا يعلم حقيقة يوم القيامة إلا الله، لا يعلم حقيقة ما في السماء إلا الله، لا يعلم حقيقة الصراط وأحوال البرزخ إلا الله جل وعلا. فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله، لكن المسلم يعلم المعاني في الأمور الغيبية. أخبرنا في الأمور الغيبية بأشياء لها معنى فنعتقدها، وأما حقيقة ما هي عليه بكمالها من جهة المعنى والكيفية هذه لا يعلمها إلا الرب جل وعلا. لهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، يعني أنك تعرف أصل المعنى، أما الحقائق فالمسألة ليست في مقدور الناس أن يفهموا حقيقة ما في الجنة. حقائق الأخبار إذن حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة كيفية الأمور الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله، فيكون الوقف عند الآية: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنى حقائق الغيبيات على ما هي عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى. أما الأمر والنهي فالله جل وعلا أمر بأوامر ونهى عن نواهي، فتأويل الأمر امتثاله وتأويل النهي الانتهاء عنه، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن امتثالا لأمر الله جل وعلا وأحسن عاقبة. فإذا كل من أمر بأمر فتأويل الأمر يعني ما تؤول إليه حقيقة الأمر هو أن تمتثله، فمن لم يمتثل فلم يستسلم للأمر ولم يطع في ذلك. تأويل النهي هو ما تؤول إليه حقيقة النهي وهو امتثاله، ويزيد على الامتثال وهو امتثال النهي، يعني أن يجتنب النهي ما نهي عنه، ثم يزيد على الأمرين في الامتثال عاقبة أو جزاء الامتثال في الأوامر وجزاء الانتهاء عما نهي عنه في النواهي. فإذا التأويل في الأمر والنهي يشمل شيئين: يشمل أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي، ويشمل ما سيراه في العاقبة من جزاء الأمر ومن امتثله ومجازات العبد على انتهائه عما نهي عنه. الثالث التأويل بمعنى حادث لم يأتي في القرآن وفي السنة، أما الأولان فقد جاء، لكنه صحيح إذا كان بضابطه الذي ضبطه به أهل العلم، وهو أن يصرف دليل عن ظاهره لحجة، أن يصرف دليل عن ظاهره لحجة، ويعبر عنه الأصوليون بقولهم: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. وهذا للأصوليين فيه تفصيلات، حيث أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن هذا المعنى من التأويل صحيح، يعني أنه في النصوص ربما صرف اللفظ إلى غيره، صرف الدلالة الدليل إلى آخر لدليل آخر إلى لقرينة. المسألة الثالثة: هذا التأويل الأخير هو الذي به تسلط وأولوها بالتأويلات، فنصوص الرؤية حرفوها وسموا تحريفهم تأويلا، ونصوص إثبات الصفات من الوجه واليدين والرحمة والرضا الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية جميعا، أو حرفوها وسموا تحريفهم لها تأويلا. وهذا هو الذي أراده الطحاوي بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، لأن تأويلهم له كان باطلا، وحقيقة التأويل أن يترك التأويل، يعني التأويل المطلوب شرعا أن يترك التأويل، وهذا يحتاج إلى تطبيق. فالتعريف عرف الأصوليون كما ذكرت لك التأويل بأنه صرف اللفظ، يعني الذي جاء في الدليل، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. هنا القرينة لا بد أن تدل على أن الظاهر غير مراد حتى يمكن أن يصرف اللفظ عن ظاهره، لأن الظاهر هو الأصل. فإذا أردنا أن نؤول الظاهر فلا بد من قرينة، هذه القرينة هي التي بها قلنا الظاهر غير مراد، فأتوا بهذه القرينة وسلطوها على نصوص الصفات، فقالوا هنا الأمور الغيبية هذه، مثلا خذ الرؤية، الرؤية ظاهرها يقتضي التجسيم، يقتضي التحيز، يقتضي التشبيه، رؤية الرب جل وعلا، يعني أنه يكون متحيزا حتى يمكن أن الناس يروا، لابد أن يكون في جهة حتى يمكن أن الناس يروا، لابد أن يكون في مقابلة العينين حتى أن العينين ترى، وهكذا. فلما كانت هذه القرينة العقلية عندهم، وهي أن الله جل وعلا لا يشبه المخلوق ولا يماثل المخلوق، قالوا إذن الرؤية تؤول لأن معناها الظاهر غير مراد قطعا، لأن فيه تمثيلا وتشبيها لله بخلقه. وهذا ينطبق على جميع الصفات، فيمكن أن تطبق هذه القاعدة على كل ما أول من النصوص في الصفات والأمور الغيبية، سواء كانت الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. ونناقش هؤلاء، وأنا أريد منكم أن تتابعوا معي، لأن كل كلمة مهمة لبناء ما بعدها، لبناء ما بعدها عليها. هؤلاء جاءوا بشيء سموه قرينة فحكموه على النص، فسموا هذا الذي فعلوه تأويلا، ونحن بقاعدة الأصوليين، بتعريف الأصوليين، نناقشهم: هل طبقتم التأويل حقا، أم أنكم عملتم شيئا سميتموه تأويلا؟ القاعدة ما عليها غبار، قاعدة صحيحة. فنقول هنا: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، أن يصرف عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره، لا بد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه لا بد أن يكون معلوما، معلوم المعنى، حتى نصرفه إلى غيره، ونقول هذا الظاهر الأول غير مراد لأنه لا يصلح حتى يمكن أن نصرفه. وهذا في التقعيد واضح. صفات الرب جل وعلا في ظاهرها المتبادر منها ظاهر معنى وأصل المعنى أيضا، وليس ظاهرا في الكيفية وليس ظاهرا في كل المعنى. إذن فعندنا في النص ثلاثة أشياء: عندنا أصل المعنى الذي نفهم به، نفهمه من اللغة، وعندنا تمام المعنى، كمال المعنى، كمال الصفة، كمال معنى الصفة، وعندنا ثالثا الكيفية. فإذا ظاهر النص، ظاهر النص مشتمل على أصل المعنى، يعني على إثبات الصفة من حيث الوجود. صفة الرحمة، الرحمن الرحيم، هذا فيه إثبات صفة الرحمة، لكن ما هو كمال معنى الرحمة ليس واضحا في النص، إذ النصوص فيها أصل إثبات الصفة. فإذا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، هم صرفوا، لم يصرفوا الظاهرة، وإنما صرفوا شيئا توهموه زيادة على الظاهر، فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام له، فهم توهموا للظاهر شيء زائد على دلالة النص، توهموا تمام معنى وتوهموا كيفية. فإذا لم يقتصروا على الأمر الأول وهو أن النص جاء في الصفات وفي الأمور الغيبية للأصل المعنى، وإنما توهموا كيفية فقالوا صفات الله جل وعلا كيف أن الإنسان بيرى بعينيه، معناه أن الله جل وعلا بيكون متحيز وسوف يكون في جهة وسوف يكون إلى آخره من الأمور الباطلة، ونقول هذه زائدة على النص. فإذا التأويل الذي سلط على النص في الحقيقة سلط على ما في الأوهام ولم يسلط على النص، فإنكم تخيلتم أن النص يشمل الثلاث هذه جميعا في أنها في المعنى أصل المعنى وفي تمامه وفي الكيفية، ثم سلطتم التأويل عليه، فسلطتم إذن التأويل ليس على اللفظ وإنما على ما توهمتموه من اللفظ. فإذا قاعدة التأويل في الحقيقة لم تطبقوها وإنما طبقتم ما في الهانئ. لهذا نقول إثبات الصفة إثبات وجود بمعنى وليس إثبات تمام المعنى أو الكيفية، فالقرينة التي بها تسلطوا على النص هي قرينة المماثلة أو المشابه. كل ما هذا يقول هذا يقتضي التمثيل يقتضي التشبيه يقتضي التجسيم، فلذلك يؤول. فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نصا، القرينة عقلية في أن هذه الأشياء ظاهرها يماثل صفات المخلوقين يشابه صفات المخلوقين، فلذلك يجب أن ننفي هذا الظاهر، وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النص. ظاهر النص ليس فيه الكيفية، ظاهر النص ليس فيه كمال المعنى، وإنما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به أن فيه أصل اتصاف الله جل وعلا بالصفة، فنؤمن بأن الله جل وعلا ذو وجه جل وعلا وأنه سبحانه متصف بصفة السمع. لكن كيف يسمع؟ يسمع دبيب النملة على ظهر الصفات الملسى، كيف حصل هذا السمع؟ تمام معنى السمع ما نستطيع ندخل فيه، وإنما نقول الله جل وعلا موصوف بصفة السمع وله من هذه الصفة كمالها، كمال هذه الصفة الكمال المطلق، لكن هل نستطيع أن نخوض في تفصيلاته هذا الكمال إلى أي حد؟ لا نستطيع. كذلك صفة الوجه صفة اليدين إلى غير ذلك من الصفات. فإذا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، إثبات اتصاف بالصفة لا إثبات كيفية. فإذا الذين سلطوا القرينة سلطوها بشيء متوهم، فلهذا لا يصح أن يقال إنهم طبقوا قاعدة التأويل، بل هم حرفوا، لأنهم جعلوا للنص دلالة بأوهامهم خلاف دلالة النص، ثم بعد ذلك سلطوا عليها التأويل. لهذا قال طائفة من أهل العلم كل مؤول ممثل، كل مؤول مشبه، لأنه لا يمكن أن يؤول إلا وقد قام في قلبه من دلالة النص التشبيه أو التمثيل. هذا واحد. الأمر الثاني نقول لهم إذا لم تسلموا بذلك وقلتم إن تأويلنا كان لأصل المعنى وليس لما قام في أوهامنا وفي أذهاننا، فنقول يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة السمع، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة البصر، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة الكلام. فما الفرق بين صفة الكلام لله جل وعلا وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين هذه الصفات وبين صفة اليدين؟ فإذا السمع للمخلوق سمع، فالمشابهة حاصلة بحسب أفهامه، فالنص الذي به أثبتتم صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو النص الذي به أثبتت سائر الصفات، فلما لم تتعرضوا لهذا بتأويل وتعرضتم للآخر بتأويل؟ إن كان الآخر أخذتم كما قلتم أصل المعنى فأولتم، فهذه أنتم أخذتم أصل المعنى فيلزمكم التأويل. إذن فالحاصل من هذا أن كل مؤول لا يصح أن يقال إنه مؤول، بل هو محرف، لأن التأويل لا ينطبق على قاعدته، لا ينطبق على هذه الحال. فالنصوص الغيبية بابها باب واحد، تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا يصلح على هذه المسائل، المسائل الغيبية، لما ذكرته لك. المسألة الرابعة، بل تتميم للمسألة، إذن قول الطحاوي هنا دقيق للغاية، وتنبه لقوله، قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. تأويل، إذا أردت أن تطبق قاعدة التأويل فستنتج، ستخرج منها وستستنتج منها أن التأويل ترك التأويل. كيف؟ إذا قلنا إن القرينة غير ممكنة لأن المعنى هذا غيبي، فإذا سينتج منه أن القاعدة غير منطبقة، فإذا التأويل سيؤديك إلى ترك التأويل لأن القاعدة غير جائية وسارية في مسائل الغيبيات. وهذه كلمة دقيقة منه رحمه الله تعالى: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، لأنك لو طبقت قاعدة التأويل نتج منها ترك التأويل، التأويل يعني أن تترك التأويل. المسألة الرابعة: مثل التأويل في تسليطه على نصوص الغيبيات ما يسمى بالمجاز، والتأويل والمجاز يستخدمان في مباحث الصفات والأمور الغيبية بعامة، يستخدمها أهل البدع الذين لم يسلموا للنصوص دلالتها. المجاز لم يأتي هذا اللفظ لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا في كلام تبع التابعين، يعني انقضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يستعمل هذا اللفظ، فلفظه حادث. والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح، إن كان هذا المصطلح استخدم في شيء سليم، في شيء مقبول شرعا، فلا بأس به، إذ لا مشاحة في الاصطلاح، مثل ما قالوا التأويل هو كذا وكذا فعرفوه، ومثل ما تعارفوا على أشياء كثيرة في العلوم. ولهذا استعمل لفظ المجاز بعض العلماء في معاني صحيحة، فكتب أبو عبيدة معمر بن المثنى كتابا سماه مجاز القرآن، وتجد في ألفاظ ابن قتيبة أيضا تجد ذكرا للمجاز، المجاز العام يعني المجاز المقبول، وله هو نظر في المجاز لا نعرف له الآن. إذن هذا تاريخ اللفظة، أن اللفظة حادثة ما كانت مستعملة. ماذا يقصد باللفظة مجاز من حيث اللغة؟ المجاز يعني ما يجوز في اللغة، ولهذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن: ثم استوى على العرش، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قال مجازه على العرش. وهذا يعني أن هذا معنى في اللغة، يعني ما تجيزه اللغة، يعني هذا مجاز اللفظ في اللغة وما أجازته العرب من المعنى. إذا نظرت لذلك وجدت أن استعمال من استعمل لفظ المجاز غير استعمال المحرفين. لهذا نقول المجاز عند أهل التحريف عرفوه بما يلي: قالوا المجاز هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما، وعرفه آخرون بقولهم: المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. مثاله عندهم يقول مثلا: ألقى فلان علي جناحه، فمجاز الجناح هنا قالوا الجناح يعني كنفه ورعايته ويده إلى آخره. قالوا أصل الجناح للطائر، جناح الطائر، فلما استعمل في الإنسان صار استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لهذا سموه مجازا. إذا تبين لك ذلك فنقول: أولا، قولهم في التعريف، في تعريف المجاز، المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مبني على أن الألفاظ موضوعة لمعاني. ومن الذي وضع المعنى أو اللفظ للمعنى؟ من الذي وضع؟ يقولون العرب وضعت. التعريف الأول وهو المشهور عند الأصوليين صرف المجاز نقل اللفظ، المجاز نقل اللفظ من الوضع الأول أو من وضع الأول إلى وضع ثاني، يعني أن العرب وضعت للألفاظ شيئا ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع الثاني. هذا التصور مبني على خيال في أصله، وهو أنه يطالب من عبر بهذا التعبير بأن يقال له: من الذي وضع الوضع الأول؟ أولا في التعريف، لهذا لا تدخل مع الذين يبحثون في المجاز أصلا، يعني في الغيبيات. أما في الأمور الأدبية هذا الأمر سهل، يعني خلاف أدبي سهل، لكن إذا أتى في المجاز في الأمور الغيبية والصفات فناقشه بالتعريف. الآن التعريف، ما هو تعريف المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، نقل اللفظ من الوضع الأول للوضع الثاني. هذا الوضع الأول والوضع الثاني، كيف عرفنا أن هذا هو الوضع الأول؟ الجواب: لا سبيل إلى جواب، ليس ثم أحد يمكن أن يقول هذا اللفظ وضع لكذا، إذ معنى ذلك أن العرب اتفقت، عقدت مؤتمرا، اجتمعت جميعا وقالت: الآن نحدد لغتنا في الوضع الأول، هذا السقف، السماء وضعها الأول هو ما علا، الأرض هي هذه، هذا الوضع الأول، الشيء جرى مشى معناه كذا، جناح هو لهذا الطائر، حمام هو لهذا الطائر، وهكذا. فيتصور من التعريف أن العرب اجتمعت وجعلت لكل لفظ معنى في لغتها، وهذا خيال، لأن من عرف ودرس نشأة اللغات لا يمكن أن يتصور أن اللغة العربية نشأت على هذا النحو. لهذا نقول: أولا، التعريف غير صحيح، لأن الوضع الأول يحتاج في إثبات أنه وضع أول إلى برهان، أثبت لي أن هذا هو الوضع الأول ولا بأس، لكن لا سبيل إلى الإثبات. لهذا نقول إن المعاني في اللغة العربية، المعاني كثير منها كلية، وكلما ذهبت إلى المعنى الكلي كلما كنت أحذق وأفهم للغة، وهذا ما جرى عليه العالم المحقق ابن فارس في مقاييس اللغة، كتاب سماه معجم مقاييس اللغة، جعل الكلمات لها معاني كلية ثم تندرج التفريعات تحت المعنى الكلي، وليس وضعا أول ثم وضعا ثانيا، وهذا حقيقة وهذا مجاز، ليس كذلك. إذا تبين ذلك فنقول: لفظ التأويل ولفظ المجاز يستعملان كثيرا، التأويل يقابله الظاهر، أو الظاهر يقابله التأويل، والحقيقة يقابلها المجاز، فيقال هذا حقيقة وهذا مجاز، ويقال هذا ظاهر وهذا تأويل، ولا يقال في التأويل مجاز والمجاز تأويل، لا، التأويل يختلف عن المجاز كما ذكرته لكم مرارا. المجاز كتطبيق لأجل أن تفهم كيف يطبقون المجاز على قاعدتهم، وكيف أن هذا الكلام الذي طبقوه غير جيد غير صحيح. يقولون مثلا: الرحمة مجاز عن الإنعام. طيب، مجاز عن الإنعام يعني أن لفظ الرحمة الرحمة وضعته العرب للمخلوق للإنسان، فلما استعمل في صفات الرب جل وعلا نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثان وهو الإنعام، لأن العرب استعملت الرحمة بمعنى الإنعام. فإذا الرحمة تشمل رحمة الأم بولدها ورحمة الوالد بولده ورحمة الإنسان بمن يتعرض لشيء أمامه من المكروهات، وتشمل الإنعام رحمه يعني أنعم عليه. قالوا الإنعام هذا وضع ثاني، والرحمة اللي هي يجدها الإنسان في نفسه هذا الوضع الأول. ففي صفات الرب جل وعلا لا نقول إنه متصف بالرحمة، لما؟ قالوا لأن الرحمة لا تحصل إلا بضعف إلا بانكسار، وهذا منزه عنه الرب جل جلاله. فإذا نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثاني لعلاقة، العلاقة بينهما هي مناسبة هذا بالله جل وعلا، يعني الإنعام مناسب ومناسب في هذا وفي هذا. العلاقات عندهم في المجاز نحو 30 علاقة، وألفت فيها كتب يعني من باب الذكر وليست مهمة. طيب، عندكم الرحمة بمعنى الإنعام. بالرحمة حينما فسرتموها قلتم الوضع الأول في الإنسان، لماذا الرحمة هذا اللفظ وجد مع الإنسان؟ أليس كذلك؟ وجد مع الإنسان، أحس بهذا الشيء الذي في نفسه، وهذا الشيء سمي رحمة. فهل هذه الرحمة حين وضع لها هذا المعنى هي في لغة العرب أو هي في اللغات جميعا؟ الجواب أنها في لغة العرب، يعني من حيث لفظ رحمة. وأما المعنى المشترك لهذه الصفة فهذا عام في جميع اللغات، يعني موجود في كل لغة ما يدل عليه. اللغة هل تضع الأشياء محدودة أو كلية؟ اللغة المفروض فيها أنها تجعل المعاني، تجعل الألفاظ للمعاني الكلية لا لمعان محدودة. فنأتي للرحمة فنقول الإنسان عنده هذه الرحمة وجد هذه الصفة في نفسه فسماها رحمة، لكن لا يوجد تعريف في أي كتاب من كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع محدود. كذلك الرأفة، كذلك الود، كذلك المحبة ونحو ذلك. فالمعاني النفسية هذه الموجودة في داخل نفس الإنسان هذه لا يوجد تعريف محدد لها حتى في كتب اللغة، إذن فهي ليست موضوعة لما يحسه الإنسان، وهي إذن موضوعة لمعان كلية تشمل هذه الصفة هذا الشيء. ولهذا نجد أن كل الصفات المعنوية لا يمكن تعريفها. لو أتاك أحد وقال عرف لي هذه الرحمة التي في قلبك، لا يحسن حتى هؤلاء الذين يحكمون بالمجاز وبالتأويل لا يحسنون أن يعرفوا الرحمة بشيء جامع مانع، يعني عطني الرحمة طيب اللي في الإنسان التي لا يمكن أن ننقلها إلى غيرك، هات الرحمة بتعريف جامع. سيفسر الرحمة بأثر الرحمة، سيفسر الرأفة بأثر الرأفة، سيفسر المحبة بأثر المحبة. لكن كل إنسان في أي لغة إذا طرق سمعه الرحمة هو يعرف مدلول الرحمة بما يجده في نفسه. إذن فالمعاني النفسية هذه التي هي ليست ذوات أمام، هذه كليات، والكليات ليست مفردات، الكليات للجميع. فإذا جعل الكلية اللغوية مفردا في حال الإنسان وجعل هذه المفردة وضعا أول، هذا لا شك أنه ليس له دليل في اللغة وليس له أيضا برهان، وهو تحكم. فإذا لكل شيء يناسبه. إذا قلت للعربي رحمة الطير حينما رحم هل كانت الرحمة في الإنسان واستعار للطير الرحمة، يعني جعلها في الطير مجازا؟ الجواب لا، يقول لا، الطير فيه رحمة. طيب هذا المعنى الكلي بين الطير والإنسان هل كان في الوضع الأول خاصا بالإنسان ثم عدي، أو كان للجميع؟ فإن قال للإنسان وحده فإنه لن يقوله لأنه لا يسلم له، وإن قال للإنسان والطير وللحيوان فيما يرحم قيل له، فإذن العرب وضعت هذا اللفظ بالوضع الأول للجميع لهذين فقط، أو وضعت كلية فطبقت على الإنسان والحيوان وعلى الطير؟ فمؤدى الأمر أن هذه الكلمات مبنية على برهانين: البرهان الأول معرفة نشأة اللغات، وأن الوضع الأول للأشياء في الإنسان أو في الطير فقط أن هذا غير جار، لأنه ما يتصور مثل ما قلت لك أن خيال أن العرب اجتمعت فوضعت هذه الأشياء على هذا النحو. الأمر الثاني أن يقال المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف عام لغوي، وإذا كان لها تعريف عام فوجودها في الإنسان تمثيل، ووجودها في الطير تمثيل، ووجودها في الأم من الحيوان لولدها تمثيل، وهكذا. فإذا القضية الكلية أو التعريف الكلي لا يسلط عليه المجاز بالأمثلة. هذه قضية كبيرة لا شك، ولا بد منكم أن يعني لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة وفي علوم اللغة أن ينتبه إلى هذه المسألة، وهي نشأة اللغات. كيف نشأت اللغات؟ كيف نشأت اللغة العربية؟ اللغة العربية أتى العرب موجودون فكانت أمامهم لغة؟ لا، الأسماء علمها آدم، وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الأسماء هل كانت باللغة العربية؟ لا، كانت بلغة، ثم بعد ذلك تداخل أولاد آدم، تنوعت لغاتهم، اكتسبوا أشياء من الأصوات، اكتسبوا أشياء من الرؤية. كلمة كانت بسبب الصوت، مثل مثلا كلمة جرة، جرة هذه مثلا أنت لو حملت معك جذع شجرة تحتاج في إيقاد النار، تأتي به من مكان بعيد عن المكان اللي تطبخ فيه، تسمع صوته في الأرض بهذه الكلمة جر، ستسمع هذه. مثل كلمة خرير، خرير الماء، هذا الصوت، الصوت دل عليه. مثل كلمة مثلا وسوسة الصوت، هذه الوسوسة هذه مأخوذة بالسمع. إذن هناك اللغة تشكلت من أشياء، فالوضع الأول الذي اعتمد عليه بالمجاز من درس نشأة اللغات يقول الوضع الأول البرهان عليه ممتنع. وأنا أريد الحقيقة من باب طلب الحق أن يأتي باحث ممن يبحث في اللغة ويثبت لي هذا الوضع الأول كيف جاء، كيف تواضعت العرب على أن الكلمة بهذا المعنى في الإنسان المحدد أو في الحيوان إلى آخره. خذ مثلا كلمة جناح، كلمة جناح، جناح في اللغة فيها دلالة على الميل، ميل واستطالة في الميل، يعني مال وثم زيادة واستطالة في الميل، ليس ميلا خفيفا لكن فيه استطالة. لهذا قال إن جنحوا للسلم فاجنح لها، فلا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم، لأنه ميل، الإثم ميل واستطالة. إذن فتسمية الطائر، جناح الطائر بجناح، هل هو لأنهم أطلقوا على هذا الجزء، يعني فصصوا الطائر قسموه الأجزاء وقالوا هذا نسميه جناح، أو هو لمعنى كلي موجود قبل وجدوه في هذا الجزء من الطائر فسموه به؟ هم عندهم الميل، رأوا أن جناح الطائر فيه استطالة وميل، يمتد يستطيل ويميل إلى آخر، نفس الجناح، لكن الجسم ثابت، جسم الطائر ثابت، لكن هذا الذي يذهب ويجيء هذا الجناح، فسموا هذا الجناح بهذا بالاسم. طيب جاء في الإنسان، الإنسان فيه أيضا شيء يميل وهو اليد، اليد تميل، فإذا اليد أيضا جناح، فلذلك قول الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كما قال المفسرون اخفض لهما جناحك الذليل، ليست استعارة وليست مجازا، وإنما اليد جناح لأنها مائلة وتذهب تجيء. ولهذا قال جل وعلا في قصة موسى عليه السلام جناحك من الرهب واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من رب. واضمم إليك جناحك من الرهب، الجناح إيش هو؟ اليد، ليست استعارة لأن المعنى الكلي. إذن هذه مسائل تطول، يعني العنق، العنق سمي عنق يعني هكذا للفظ اللفظة، أم ثم معاني نشأت منها اللغات وتوسعت؟ لهذا نقول اللغة كلية، كليات جاءت أمثلة عليها تطبيقات في الواقع، قواعد عامة. لهذا من عرف أقيسة اللغة فهم حقيقتها، أما وجود وضع أول يبنى عليه المجاز فهذا غير ممكن. قال رحمه الله بعد ما ذكر ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا رد على الطائفتين، طائفة المؤولة المحرفة وطائفة المجسمة. المجسمة شبهوا والمؤولة أو المحرفة نفوا، فهؤلاء نفوا الصفات والمجسمة مثلوا، فمن كان ممثلا أو محرفا فقد زل ولم يصب التنزيه. ولهذا نقول إن قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه أن هذا تحذير حتى للموحد، لا يخطر بباله أن الله جل وعلا في صفته ثم مشابهة بينه وبين صفة الخلق، فكل ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلافه، لا من جهة كمال الصفة ولا من جهة الكيفية، وإنما نثبت كمال الصفة الكمال المطلق، لكن كيف هذا الكمال، حدود هذا الكمال لا نستطيع ذلك. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدني وإياكم من الهدى والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة اللي بعد الدرس حبذا أن تكون في الدرس، ما تكون في موضوعات أخرى. لو ذكرتم كتبا تكفي طالب اللغة تتحدث عن نشأة اللغات، نشأة اللغات فيها كتب كثيرة ليست سليمة، يعني لم أرى كتابا سليما في جملة تفاصيله، لأنه لا يخلو كل باحث من خلفيات عنده ومقررات سابقة يسيطر عليه في بحثه ذاك. لكن من أحسنها أو مما يطلعك على ذلك كتاب اسمه مولد اللغة للشيخ مصطفى الغلايني، وثم كتب أخرى. أول درس لي في العقيدة هو هذا الدرس الطحاوية، ولم أدرس الواسطية وغيرها في بام، فبماذا تنصحني؟ إذا كان هذا أول درس فصعب، لأن رأيت أنا في هذا الشرح من انتقل معنا من الواسطية إلى الطحاوية، لذلك يذكر أشياء فيها مباحث لم تذكر فيما قبل. أنا ما نكرر المعلومات يعني تماما، وإنما نزيد في بعض المسائل. فأنا أوصي الأخ هذا أول درس له أن يبتدئ مع أحد أهل العلم بكتاب لمعة الاعتقاد، وينتقل منه إلى الواسطية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى شرح الطحاوي. هذا سؤال يؤجل. نعم، كيف حصل هذا؟ جيد، أنا يكفيني هذه الكلمة، هذا جيد. تولدت اللغة من أخرى، هل ثم فيه مرة حصل مواضعة؟ أنت ستصل بك المسألة إلى وعلم آدم الأسماء كلها ثم تقل. هذا لهذا العلماء اختلفوا هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية، والصحيح من الأقوال، فيها عدة أقوال، الصحيح أن الأسماء المطلقة توقيفية، الأسماء اللغوية بدون أن نقول بلغة فلان، بلغة العرب أو بلغة السريانية أو كذا، الأسماء مطلقا هذه توقيفية لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أما بعد ذلك التداخل والتوسع فما فيه برهان واضح. لا شك، لابد، اللغة تنمو. إيه؟ لا، تطبيق، مثال، إذا كان المعنى الكلي موجود فكل ما يذكر مثال، لأنه المعنى الكلي يختلف باختلاف الإضافة. مثلا عندك السمع، السمع هذه كلمة عامة، صحيح؟ السمع معروف، لو أردت أن تعبر عن السمع تقول إدراك المسموعات، واضح؟ وأيضا فيه إشكال لأنك رجعت بتعريف السمع إلى المسموع، واضح؟ مسموع رجعنا بالمسموع إلى السمع، صار فيه دور، هذا لذلك لا يصح تعريفا على طريقة المناطقة، وإنما هو تقريب. إذا قلنا السمع إدراك المسموعات، سمع الإنسان يصح أن يطلق عليه سمع، سمع البعوضة يصح أن يطلق عليه سمع، الإنسان في سمعه تلحظ فيه أذن وفيه صماخ وفيه الغضاريف الزائدة هذه التي يجتمع فيها تتلقى بها، هذا وسيلة حصول السمع، لكن البعوضة ما فيها شيء، عندها سمع. إذن فالكلية الحاصلة وهو إدراك المسموع موجود، لكن تمام المعنى بالنسبة للإنسان يناسب ذاته، الكيفية مختلفة، ما يناسب البعوضة أو الذبابة من السمع يناسبها بقدرها، آلة السمع عندها مختلفة عن آلة السمع عندنا. البصر في بعض الحيوانات تبصر بإيش؟ بالذبذبات ولا لا؟ يعني بإرسال الأصوات، يعني عندها إحساس آخر، تقول أنها تبصر لأنها تدرك المبصرات، إذا جت للشيء مالت عنه، هي ليس لها ما تبصر. طيب كيف؟ إذن كيف الاتصاف بالصفة؟ كيفية الاتصاف بالصفة هذا لا يجوز أن يجعل حكما على المعنى الكلي، فالمعنى الكلي ما يشمل هذه الصفات المشتركة بين الكائنات، بل المعاني المشتركة العامة، فهي تأتي في الإنسان تطبيقا، تأتي في تطبقها على نفسه، يطبقها على الحيوان، يطبقها زائد ناقص، وإنما تختلف من حيث كمال المعنى ومن حيث الكيفية مثل ما مثلت لك. ولهذا قال طائفة من أهل العلم في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن الله جل وعلا نبه على السمع والبصر في هذا لأجل اشتراكه بين كل كائنات الحية، كائنات الحية لها سمع ولها بصر، ومع ذلك أثبته لنفسه مع قاعدة ليس كمثله شيء، لأنه موجود ووصف الله به نفسه، فمعنى ذلك أنه إثبات صفة لا إثبات مشابهة أو كيفية. ثبت في صحيح البخاري إلى آخر، السائل يثبت لنا هذا، يجيبه من صحيح البخاري، هل يصح إطلاق لفظ العارف أو قاضي القضاة على العالم؟ أما لفظ العارف فلا بأس به، استعمله أئمتنا في بعض كلامهم، قال بعض العارفين قال فلان العارف بالله، وعلى قلة، والأحسن أن يترك. وأما لفظ قاضي القضاة فهو محرم، لأن قاضي القضاة هو الرب جل جلاله. ما رأيكم في من قال ليس لله مكان؟ هذا باطل، فالمكان ما يطلق ولا ينفى، لأنه ما جاء في الكتاب ولا في السنة، وإنما نقول الله جل وعلا مستو على عرشه كما وصف به نفسه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.